Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa liman hadara wa sama'a.
Amin.
Wa ala ash-shaykh Ahmad al-Najmi rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. الباب الثالث باب إزالة النجاسة وبيانها.
على شرح كتاب إيش؟
شرح بلوغ
اسمع كتاب
إيش؟ تنبيه الأنام. تنبيه الأنام على ما في كتاب سورة السلام من القواعد والأحكام. قال الشيخ أحمد رحمه الله
أيضا هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع. أنا أتينا لكم بالمخطوطة فقط يعني.
أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال الشارح أحمد النجمي رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنه تتخذ خلا الاتخاذ هو تحويلها إلى الخل بالمعالجة. والخمر هو ما خامر العقل أي دخله من التخمير الذي هو التغطية. وقد جاء من كلام عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل أي خالطه. والسكر أيضا من التسكير الذي هو التغطية. وإنما سمي الخمر بذلك لأنه يغطي العقل ويذهب منفعته فيصير العاقل يتصرف تصرف المجانين. والمقصود هنا هل يجوز أن تتخذ الخمر خلا بالمعالجة؟ يا أهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال.
الخمر محرمة، هل يجوز أن نستخدم الخمر إذا حولناها إلى خل؟ الأصل أن الخمر لا يجوز شربها، لكن إذا عولجت هل يجوز استعمالها؟ طيب يقول الشيخ الآن
قال لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها وإذا خللت بالقصد حرم خلها. القول الثاني يحرم كل حل تولد منه يحرم كل خل تولد من خمر مطلقا. القول الثالث أن الخل حلالا مع تولده من الخمر أي إذا تولد من الخمر سواء قصد أم لا، إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا. عاص لله مجروح العدالة بعدم إراقته لها حال خمريتها، فإنه واجب كما دل له حديث أبي طلحة رضي الله عنه وهو أنه لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمر بإراقتها. قال الصنعاني رحمه الله أخرجه أبو داود والترمذي. والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي لدلالة الحديث على ذلك. انتهى من كلام الصنعاني رحمه الله. قال الشيخ وأقول القول بعدم حلها بسبب المعالجة هو ظاهر الحديث، والقول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب للأدلة الآتية.
لا يجوز استخدام، يقول الشيخ لا يجوز استخدام الخمر حتى حولت إلى خل. هذا هو القول الصحيح، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان.
حكم الجمعة
يدور مع علته يا شيخ.
ها؟
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
ايه. لا الشيخ يذكر الأسباب الأدلة.
قال رحمه الله: القول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب للأدلة الآتية. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حبس العنب أيام القطاف لبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فهذا متوعد بالنار لحبسه العنب أيام القطاف من أجل أن يبيعه ممن يتخذها خمرا.
لا يجوز الإنسان إذا علم أن هذا الشخص يستخدم الأشياء هذه في أشياء محرمة، لا يجوز أنك تبيعه سواء عنب أو غيره. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل أنك تبيع شيء حلال، إذا كنت تعرف أن هذا أكبر خمار مثلا فإنك لا تبيع منه هذه الأشياء الفواكه حتى لأنه يحولها إلى إيش؟ يحولها إلى خمر. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل أنك تبيع منه.
أحسن الله إليكم. قال ثانيا،
ومثلا من يستأجر هذه الشقة مثلا ليفعل فيها يصنع فيها خمر أو يعمل فيها والعياذ بالله مكان للدعارة ونحو ذلك، فإنك لا تؤجر منه، وإذا أجرته أثمت بهذا الفعل. نعم.
صلى الله عليكم. ثانيا، أن من الكبائر إدمان الخمر، ومن أبقاها عنده فهو مدمن لها ساقط عدالتي مستحق للعقوبة بسبب إبقائها لديه. ثالثا، أن تحريمها هو المعلوم شرعا وعقلا، وتحريم بقائها عند المسلم أيضا معلوم، وسواء تحولت خلا بنفسها أو
بالخمر. أن تحريم على الخمر. نعم.
سواء تحولت خلا بنفسها أو بالمعالجة هو الأحوط للدين، فإنه إن باعها بعد أن تخللت كان أخذ ثمنها إما حرام وإما فيه شبهة التحريم، لذلك فإن الذي يظهر لي أنه هو الصواب والحق القول بتحريم كل خل تولد عن الخمر، سواء كان تولده بمعالجة أو بدون معالجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بإراقة الخمور عندما نزل تحريمها، ولم ينظر بإبقائها وتحويلها إلى خل ولو كانت مال يتيم، فهذا أعظم دليل على أنها غير مباحة، على أنها غير مباحة، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها.
وليس هذا من إضاعة المال، وليس هذا من إضاعة المال، بل إن هذا الإنكار المنكر، لأن بقاء الشيء المحرم لا يجوز، يعني بل يجب إتلافه كآلات له ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر والحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم ورد
رضي الله عنه
قوله رضي الله عنه إن الله ورسوله ينهيانكم، ورد هنا جمع الضميرين، الضمير العائد إلى الله عز وجل والضمير العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عارضه ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. وعلى هذا ما علة توجه الذم عن الخطيب؟ هل هو جمعه بين الضميرين وهو ضمير الذات الإلهية والضمير العائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت هذه هي العلة فلا بد من الجمع بين المتعارضين، ولا يمكن الجمع إلا بحمل الجمع بين الضميرين على الكراهة، وأن التفرقة بينهما هو الأكمل والأولى. فيقال: ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه.
فلا يقول ومن يعصيهما، وإذا قالها يكره، يجوز لكنه مع الكراهة.
يعني قوله رضي الله عنه: عن لحوم الحمر الأهلية فإنها لبس. يؤخذ منه تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال الصنعاني رحمه الله: والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي بن عمر. أما
الوحشية فيجوز أكلها، الحمر الوحشية خطط المعروفة يجوز أكلها، أما الأهلية التي تسكن في البيوت هذه التي نهى الشارع. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء أي أنس بن عازب وأبي ثعلبة.
لا، كيف أنس بن عازب؟ والبراء أي ابن عازب. عيد القراءة.
والبراء أي ابن عازب.
ست قلت أنس هكذا سمعت.
والبراء أي ابن عازب وأبي ثعلبة أي الخشني وأبي هريرة والعباد بن سارية وخالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معد كرب وابن عباس رضي الله عنهم، وكلهم ثابتة في دواوين الإسلام. انتهى كلام الصنعاني. قال الشيخ أحمد: وأقول إن هذه الأحاديث التي رواها هذا العدد من الصحابة قد تبلغ إلى حد التواتر أو قريبا من التواتر، وهي الشهرة المستفيضة. وتحريم لحوم الحمر الأهلية هو قول الجمهور، وفي ذلك خلاف ضعيف لا يعتد به، فالحق تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. ثالثا، يؤخذ من قوله: فإنه لبس، نجاسة لحومها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم روثة الحمار لبسا حين أتاه الصحابي بها، إذ لم يجد حجرا ثالثا، إذ أن الريس والرجس بمعنى واحد. على هذا فهل نقول إنه ريس؟
شيخ ماذا؟ ولا إذ لم يجد؟ عندك الكلام السابق.
إذ
وليس إذا. ثالثا، يؤخذ من قوله قلم شليته
حقي منها.
إذ لم يجد حجرا ثالثا، إذ أن الرجس والرجس بمعنى واحد. وعلى هذا فهل نقول الصحيح كسر همزة إن؟
ليش
كسر همزة إن معنى القاعد؟
إذ إن الرجس،
إنه رجس.
أنا فهمت منها ثاني. ثالثا، عيد قوله.
وعلى هذا فهل نقول إنه رجس؟
اكتب أنه صح،
ولكن أوفي عن مقارنته وإصابة الراكب بعرقها، وكذلك العفو عن سؤلها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، ومعلوم أن الحمار يعرق، ولم يأمر أحدا من أصحابه بالتنزه عن عرقه، وكذلك العفو عن سائر البهائم، وكذلك العفو عن آثار البهائم، ومنها الحمر الأهلية. إذن فنخص الرجسية بلحمها دون ظاهر جلدها وشعرها، وبالله التوفيق.
في هذا يعني لو قلنا الناس كان زمان يركبون الحمير وأكيد يعني يلامسون يعني أجسام لامس يعني جسم الدابة الحمار، فلو قلنا يعني بالغسل الثياب والأبدان من ملامسة الحمل لكان في ذلك مشقة على الناس، هذا يدل على طهارة يعني عرق وشعر وجلد الحيوان وحمر الأهل دون لحمه دون أكل لحمه. كان في أول الإسلام مباح ثم جاء التحريم، أكل لحم الحمار كان الأهل كان مباح في أول الإسلام ثم جاء التحريم. نعم.
صلى الله عليكم. وعن قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الصنعاني عمرو بن خارجة قال الصنعاني هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله أورد هذا الحديث ليدلل به على طهارة اللعاب مما يؤكل لحمه، وقد دل على طهارته فضلات الإبل من بهيمة الأنعام أحاديث منها. أولا الحديث طوافه على البعير مع احتمال كونه سيحصل منه في أثناء الطواف إما رأس وإما بول وإما هما جميعا، فدل ذلك بطريق المفهوم على طهارة بول ورأس ما يؤكله لحمه. ثانيا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرهط من عبد وعرينة أن يشربوا من ألبان ابن الصدقة وأبوالها، وهذا أعظم في الصراحة في طهارة فضلات ما يؤكل لحمه، وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعاب الحمير لا يعتبر نجيس من النجاسة في الأكل فقط، ولأنه يعني يشق منع ذلك على الراكب أنه يحصل لها مثل هذا عند ركوبها، ثم تركبها الدابة لا بد يعني يسلك شيء من ريقها، فلا يعد هذا نجيس. نعم. والمشكة تجربة تيسير.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ويصلي فيه، وفي لفظ الله كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال الصنعاني رحمه الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، تزوجها في شوال سنة 10 من النبوة، وهي بنت 6 سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وبقيت معه 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة من غير اعتبار الكبر في سنه، ووفاته صلى الله من غير اعتبار الكبر في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم. مكتوب صلى الله عنها.
يعود إلى الضمير فاتي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني عائشة.
ولم يتزوج بكرا غيرها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية، فقال لها: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير. وكانت تقيا،
لم يلد لها ولد، لم يلد لها ولد.
وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. نزلت براءتها من السماء ب10 آيات في سورة النور. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت في المدينة 57، وقيل 58، ليلة الثلاثاء 17، خلت من رمضان، ودفنت في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وكان خليفة مروان في المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث طهارة المني، والقول بطهارة المني هو مذهب الشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث، إلا من خرج عن ما اقتضاه الحديث بالتمذهب. فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المني نجس، وهم مالك وأبو حنيفة، والقول الأول هو الأصح.
المني ظاهر ليس بنجس، وإنما يغسل ويفرك من أجل التنزل فقط، يعني التنظف فقط، لا لأنه نجس.
قال: والقول الأول هو الأصح، لما يأتي أولا أن المني هو أصل الإنسان الذي خلق منه، كما في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين.
كيف يخلق الإنسان من شيء نجس؟ إنما يخلق من شيء طائر.
ثانيا أن هذا الماء هو أصل ابن آدم، والله تعالى يقول: لقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه إياهم أنه جعل أصلهم طاهرا. ثالثا أن مما يدل على طهارة المني أن عائشة رضي الله عنها كانت تحثه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفركه بظفرها وتكتفي بذلك، وهذا يدل على طهارته. رابعا أنه لو كان نجسا لما اكتفت بتنظيف الثوب منه وبالفرك، بل كان لا بد من الغسل، فحينما اكتفت بالفرك إذا كان يابسا دل ذلك على أمرين: الأول طهارة المني، والثاني رواية الغسل لا تدل على أنه لنجاسته بل للتنظف. خامسا من الفوائد، وقد ورد في حديث
للتنظيف، للتنظف أفضل، أفضل صح؟
وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المني ليس بنجس، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخيرة. هذا استدل به من يرى طهارة المني، أما من يرى نجاسته وهم المالكية والحنفية فليس لهم دليل واضح، وإنما استعملوا في ذلك القياس فقالوا إنه يخرج من مخرج البول وهو نجس، وعلى هذا يكون المني نجسا لجريانه من مجرى النجاسات. ودل عليه بأن هذا قياس في مقابلة النص،
ورد عليه
ورد عليهم بأن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص غير جائز، فللحق الأخذ بالنص وترك القياس في هذه الحالة. أما قولهم اعتذارا عن رواية الفرك أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قول باطل، لأن المني الحاصل من الجماع مني مختلط بمني زوجاته، وعلى هذا فلا دليل على الخصوصية، والقول بطهارته هو الحق إن شاء الله. انتهى كلام الشيخ محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل في البول الجارية ويرش في البول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: أبو السمح اسمه إياد بكسر الهمزة مثنات تحتية مخففة بعد الألف دال مهملة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال الشيخ احمد رحمه الله: والحديث اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الصنعاني في سوء السلام: واخرج الحديث ايضا البزار وابن ماجه وابن خزيمه من حديث ابي السمح قال: كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية. الحديث قد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين، وذكرت الحديث وفي لفظه: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. انتهى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت: وفي الباب أيضا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وحديث علي، وكل هذه الأحاديث وغيرها تفيد أن بول الأنثى يغسل وأن بول الغلام ينضح أو يرش.
وهي إذا كان لم يأكل الطعام، إذا كان إلا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام هذا الطفل فإنه يغسل كبول الجارية أو الطفلة الصغيرة التي لا تأكل الطعام.
اشتهاء، فإذا هو يقول الاشتهاء
يأتي الحديث عنه إن شاء الله. تفضل كلام الشيخ.
قال: وفي الباب أيضا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وحديث علي رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث وغيرها تفيد أن بول الأنثى يغسل وأن بول الغلام ينضح أو يرش، وهي كما قال عنها البيهقي: لأنها إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية فتية النساء أي صغيرة أي صغيرة النساء. قوله رضي الله عنه
لم تأكل الطعام صدها المرأة التي لم تأكل الطعام والطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام. أما إذا أكلت الطعام فهي حالة كحال الذكر يغسل الثوب منها.
قوله صلى الله عليه وسلم ويرش من بول الغلام. الرش هو أن يصب عليه الماء باليد من دون نطح. قالوا حتى يتقاطر
النطع يضع ماء مثل هذا النطع.
قالوا حتى يتقاطر من الثوب. والنطع هو رمي الماء باليد على الثوب. وكلاهما لا يصحبه دلك ولا عصر.
إن هذا الدلك والعصر هذا غسل يسمى غسل.
قد اختلف أهل العلم في حكم بول الجانية وبول الغلام وماذا يجب فيهما. فذهب الهذاوية والحنفية والمالكية إلى أنهما يغسلان معا أي بول الذكر وبول الأنثى كلاهما يغسل. وذهب الحنابلة والشافعية إلى ما أفادته هذه الأحاديث من الرش لبول الغلام الذكر والغسل لبول الأنثى وحكي النضح فيهما للأوزاعي. والقول الثاني هو الأصح لما أفادته الأحاديث المذكورة والقائلين بالغسل فيهما وللقائلين بالنضح على بول الذكر دون الأنثى مناظرات واستدلالات غير أن القائلين بالغسل فيهما مشوا على القياس فقالوا إن بول الذكر مقيس على سائر النجاسات فهو مثلها ولا فرق بينه وبين بول الأنثى. وإن من يذهب إلى القياس ويترك النص الذي جاء عن المشرع مبلغه عن ربه سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء وهو الذي شرع ويحكم ولا يجوز أن يعارض النص الذي يأتي من عند الله بقياسات باردة وأقاويل واهية. وإن الحق هو ما جرى عليه من يفرق بين تطهير بول الغلام وبول الأنثى كما فرق الحديث فهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه وبالله التوفيق.
أما إذا أكل الطفل الطعام فإنه يغسل بوله يغسل الثوب من بوله. أما الحديث كله على أنه قبل أن يأكل فينضح فإذا بال على الثوب فإنه ينضح الثوب منه. وأما إذا كانت طفلة لم تأكل الطعام فإنه يغسل بولها سواء أكلت أو لم تأكل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
ولا تلعب برا إما اسكتون ولا تلعب برا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يقال لها ذات النطاقين حين جهزت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين خرجا للهجرة بسفرة وعند رحيلهما لم تجد شيئا تربط به فلم تربط عند حين خرجا للهجرة بسفرة وعند رحيلهما لم تجد شيئا تربط به فما السفرة فقطعت نطاقها قطعتين ربطت بإحداهما فما السفرة وتمنطقت بالشق الآخر فلذلك سميت ذات النفاقين. والنفاق خرقة كانت الواحدة من نساء العرب تشدها على بطنها، وكأن المنطقة مشتقة من منها. قال عنها الصنعاني رحمه الله: يا أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة، وذلك 73، ولم تسقط لها سن ولا
هذا يدل على قوة إيمانها ودينها، حفظ الله أعضاءها. وكما قال بعض السلف: نحن قوم حفظنا أعضاءنا في الصغر، حفظها الله لنا في الكبر.
صلى الله عليه وسلم: ولم تسقط لها سن ولا تغير لها عقل، وكانت قد عميت رضي الله عنها. انتهى كلامه الشيخ رحمه الله. قال الشيخ الحافظ أحمد رحمه الله: قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين، وهي بنت 6 سنين ودخل بها في السنة الثانية بعد موقعة بدر في شهر شوال، ولها 9 سنين. فيكون أن أسماء بنت أبي بكر كانت في عام الهجرة لها 17 سنة، وإذا كانت قد توفيت في سنة 73 فهي لها 90 سنة، والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله: أما ما أفاده الحديث في تطهير دم الحيض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض بعد الحك أو الحك أو القرص، وكل منهما متقاربة، فالحد والفرق بالظفر، وقد يكون بشيء يزيل الدم اللاصق كالحجر الذي له حافة. وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم بصلعه، وفي رواية بضلعه، والظاهر أن هذا يكون مع الماء، وكذلك القرص أن تصب عليه الماء وتحطه أو تحكه بشيء يزيله، إما بظفر أو بحافة حجر أو غير ذلك. واستعمال المواد الموجودة في هذا الزمان كالصابون والماء والذي يزيل البقع، وهو ما يسمى بماء الغسيل، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر، يفيد ذلك كما أفاده حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، الذي قال عنه ابن القطان إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة. فإن بقي شيء من الأثر بعد استعمال هذه الأشياء وبلوغ الجهد في محاولة إزالته، فإن بقي شيء بعد ذلك غيرته بما يستر تلك البقع ويغطيها حتى لا تظهر، وإن فعلت فهو الأحسن، وإن لم تفعل فلا يضر أثره بعد ذلك. وبالله التوفيق.
لا يضر الأثر سواء دم أو كان غائط أو نحو ذلك، بعد أن يغسل ويجتهد الإنسان في إزالة هذه البقعة النجسة لا يضره الأثر، الدين يسر الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. خرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال الشيخ أحمد: قال المحقق الشيخ محمد صبحي حسن حلاق: سنده صحيح. قلت: عزوه إلى الترمذي وهم محض، فإنه لم يخرجه البتة، وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال قلت أخرج الحديث أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن واهب رضي الله رحمه الله، وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الكفار. قال قلت أورده الألباني وأورد الألباني الحديث في الصحيحة وذكر أوهاما لبعض العلماء فانظره لزاما. وقال المحقق على قول الصنعاني وكذلك أخرجه البيهقي لأن فيه ابن لهيعة. قال المحقق قال المحدث الألباني في الصحيحة إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب، فإن من المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه ولكنه سيء الحفظ، قد كان يحدث من كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فأخطأ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقبري رحمه الله. فقال الحافظ عبد الغريب بن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة الثلاثة عن ابن لهيعة فهو صحيح. قال الشيخ أحمد وأقول إن هؤلاء إنما كانت روايتهم عنه صحيحة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه. والمهم إذا كان الحديث صحيحا وتأيد بموقوفات صحيحة فإن الواجب المصير إليه، وهو أنه إذا غسل بالماء أي دم الحيض وحاولت المرأة تنظيفه ثم بقيت بعد ذلك بقعا فإنه لا يضر ولو سترت البقع شيء يزيل آثرها فهو حسن، وهو مقتضى ما أفاده مجموع الآثار في هذا الباب. وعلى ذلك جرى شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله بعد أن ذكر التفصيل وقال ولا يضر بعد ذاك أثره وسن ستره بما يغيره.
ستر البقعة أو الدم للواقع في الثوب بعد غسله. الحمد لله
والحمد لله وجزاكم الله خيرا وجزا الله أجر الجميع ونفعنا الله بما نقول ونسمع على ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى وغفر له الباب الثالث باب إزالة النجاسة وبيانها.
هذا شرح كتاب إيش؟
شرح بلوغ
تنبيه
الأنام على أفنان ما في كتاب سبل السلام من القواعد والأحكام. قال الشيخ أحمد رحمه الله
أيضا هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع، أنا أتينا لكم بالمخطوطة فقط
أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال الشارح أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنه تتخذ خلا، الاتخاذ هو تحويلها إلى الخل بالمعالجة، والخمر هو ما خامر العقل أي دخله من التخمير الذي هو التغطية. وقد جاء من كلام عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل أي خالطه، والسكر أيضا من التسكير الذي هو التغطية. وإنما سمي الخمر بذلك لأنه يغطي العقل ويذهب منفعته، فيصير العاقل يتصرف تصرف المجانين. والمقصود هنا: هل يجوز أن تتخذ الخمر خلا بالمعالجة؟ يا أهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال.
الخمر محرمة، هل يجوز أن نستخدم الخمر إذا حولناها إلى خل؟ الأصل أن الخمر لا يجوز شربها، لكن إذا عولجت هل يجوز استعمالها؟ طيب، يقول الشيخ الآن:
قال لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، وإذا خللت بالقصد حرم خلها. القول الثاني: يحرم كل حل تولد منه تولد من خمر مطلقا. القول الثالث: أن الخل حلالا مع تولده من الخمر، أي إذا تولد من الخمر سواء قصد أم لا، إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا. عاص لله مجروح العدالة بعدم إراقته لها حال خمريتها، فإنه واجب كما دل له حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وهو أنه لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمر بإراقتها. والصنعاني رحمه الله أخرج أبو داود والترمذي، والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي لدلالة الحديث على ذلك. انتهى من كلام الصنعاني رحمه الله. قال الشيخ: وأقول القول بعدم حلها بسبب المعالجة هو ظاهر الحديث، والقول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب للأدلة الآتية.
لا يجوز استخدام الخمر حتى حولت إلى خل، هذا هو القول الصحيح، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان.
الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما.
لا، الشيخ يذكر الأسباب الأدلة.
قال رحمه الله: القول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب للأدلة الآتية. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حبس العنب أيام القطاف لبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فهذا متوعد بالنار لحبس العنب أيام القطاف من أجل أن يبيعه ممن يتخذها خمرا.
لا يجوز الإنسان إذا علم أن هذا الشخص يستخدم الأشياء هذه في أشياء محرمة، لا يجوز أنك تبيعه سواء عنب أو غيره. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل أنك تبيع شيء حلال، إذا كنت تعرف أن هذا أكبر خمار مثلا، فإنك لا تبيع منه هذه الأشياء الفواكه حتى لأنه يحولها إلى إيش؟ يحولها إلى خمر. ما إذا كنت لا تعرف فلا سنك تبيع منه.
أحسن الله إليكم. قال
ثانيا، ومثلا من يستأجر هذه الشقة مثلا ليفعل فيها، يصنع فيها خمر أو يعمل فيها والعياذ بالله مكان للدعارة أو نحو ذلك، فإنك لا تؤجر منه، وإذا أجبته أثنت بهذا الفعل. نعم.
صلى الله عليكم. ثانيا، أن من الكبائر إدمان الخمر، فمن ألقاها عنده فهو مدمن لها ساقط عدالته مستحق للعقوبة بسبب إبقائها لديه. ثالثا، أن تحريمها هو المعلوم شرعا وعقلا، وتحريم بقائها عند المسلم أيضا معلوم، وسواء تحولت خلا بنفسها أو
بالمعلم.
سواء تحولت خلا بنفسها أو بالمعالجة هو الأحوط للدين، فإنه إن باعها بعد أن تخللت كان أخذ ثمنها إما حرام وإما فيه شبهة التحريم. لذلك فإن الذي يظهر لي أنه هو الصواب والحق القول بتحريم كل خل تولد عن الخمر، سواء كان تولده بمعالجة أو بدون معالجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بإراقة الخمور عندما نزل تحريمها، ولم ينظر بإبقائها وتحويلها إلى خل ولو كانت مال يتيم، فهذا أعظم دليل على أنها غير مباحة، على أنها غير مباحة، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها.
وليس هذا من إضاعة المال، ليس هذا من إضاعة المال، بل إن هذا من إنكار المنكر، لأن بقاء الشيء المحرم لا يجوز، يعني بل يجب إتلافه تآلات له ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر والحمر الأهلية، فإنها رجس. متفق عليه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم ورد
رضي الله عنه،
قوله رضي الله عنه إن الله ورسوله ينهيانكم، ورد هنا جمع الضميرين: الضمير العائد إلى الله عز وجل، والضمير العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عارضه ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. وعلى هذا، ما علة توجه الذم عن الخطيب؟ هل هو جمعه بين الضميرين وهو ضمير الذات الإلهية والضمير العائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت هذه هي العلة فلا بد من الجمع بين المتعارضين، ولا يمكن الجمع إلا بحمل الجمع بين الضميرين على الكراهة، وأن التفرقة بينهما هو الأكمل والأولى، فيقال: ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه.
لا يقول ومن يعصيهما، وإذا قالها يكره، يجوز لكنه مع الكراهة.
قوله رضي الله عنه عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، يؤخذ منه تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال الصنعاني رحمه الله: والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي وابن عمر.
الوحشية فيجوز أكلها، الحمر الوحشية خططا معروفة يجوز أكلها، أما الأهلية التي تسكن في البيوت هذه التي نهى الشارع. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء أي أنس بن عازب وأبي ثعلبة.
لا، كيف أنس بن عازب؟ والبراء أي ابن عازب. عيد القراءة.
والبراء أي ابن عازب.
أيوه، بس أنت قلت أنس هكذا أنا سمعته.
والبراء أي ابن عازب وأبي ثعلبة أي الخشني وأبي هريرة والعباد بن سارية وخالد بن المريض وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معد كرب وابن عباس رضي الله عنهم، وكلهم ثابتة في دواوين الإسلام. انتهى كلام الصنعاني. قال الشيخ أحمد: وأقول إن هذه الأحاديث التي رواها هذا العدد من الصحابة قد تبلغ إلى حد التواتر أو قريبا من التواتر، وهي الشهرة المستفيضة وتحريم لحوم الحمر الأهلية هو قول الجمهور، وفي ذلك خلاف ضعيف لا يعتد به، فالحق تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. ثالثا، يؤخذ من قوله: فإنه رجس نجاسة لحومها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم روثة الحمار رجسا حين أتاه الصحابي بها إذا لم يجد حجرا ثالثا، إذ أن الرجس والرجس بمعنى واحد. على هذا فهل نقول إنه رجس؟
شيخ إذا ولا إذ لم يجد؟ عندك الكلام السابق.
إذ
وليس إذا. ثالثا، يؤخذ من قوله قلم شليته
حقي منها
إذ لم يجد حجرا ثالثا.
لم
إذ أن الرجس والرجس بمعنى واحد. وعلى هذا فهل نقول الصحيح كسر همزة إن؟
ما إيش
كسر همزة إن مع القاعد؟
إذ إن الرجس
إنه رجس.
أنا ما فهمت منها ثاني. ثالثا، عيد قوله.
وعلى هذا فهل نقول
أيوه
إنه رجس.
أيوه، كتب أنه صح،
ولكن عفي عن مقارنته وإصابة الراكب بعرقها، وكذلك العفو عن سؤلها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، ومعلوم أن الحمار يعرق، ولم يأمر أحدا من أصحابه بالتنزه عن عرقه، وكذلك العفو عن سائر البهائم، وكذلك العفو عن آثار البهائم، ومنها الحمر الأهلية. إذن فنخص الرجسية بلحمها دون ظاهر جلدها وشعرها، وبالله التوفيق.
في هذا يعني لو قلنا الناس كان زمان يركبون الحمير وأكيد يعني يلامسون يعني أجسام لامس يعني جسم الدابة الحمار، فلو قلنا يعني بالغسل الثياب والأبدان من ملامسة الحمل لكان في ذلك مشقة على الناس. هذا يدل على طهارة يعني عرق وشعر وجلد الحيوان وحمر النهل دون لحمه دون أكل لحمه. كان في أول الإسلام مباح ثم جاء التحريم. أكل لحم الحمار كان النهل كان مباح في أول الإسلام ثم جاء التحريم. نعم.
صلى الله عليكم. وعن قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الصنعاني عمرو بن خارجة قال الصنعاني هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله أورد هذا الحديث ليدلل به على طهارة اللعاب مما يؤكل لحمه وقد دل على طهارة فضلات الإبل من بهيمة الأنعام أحاديث منها. أولا الحديث طوافة طوافه على البعير مع احتمال كونه سيحصل منه في أثناء الطواف إما رأس وإما بول وإما هما جميعا فدل ذلك بطريق المفهوم على طهارة بول ورأس ما يؤكله لحمه. ثانيا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرهط أمر ذلك الرهط من عبد وعرينة أن يشربوا من ألبان ابن الصدقة وأبوالها وهذا أعظم في الصراحة في طهارة فضلات ما يؤكل لحمه وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعاب الحمير لا يعتبر نجس لا يعتبر نجس لما النجاسة في الأكل فقط ولأنه يعني يشق منع ذلك على الراكب أنه يحصل لها مثل هذا عند ركوبها ثم تركبها الدابة لا بد يعني يسلك شيء من ريقها فلا يعد هذا نجس. نعم. والمشكة تجربة تيسير.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا ويصلي فيه. وفي لفظ الله كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال الصنعاني رحمه الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أمها أم رومان ابنة عامر خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تزوجها من شوال سنة 10 من النبوة وهي بنت 6 سنين وأعرس بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة وقيل غير ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها ولها ثمان عشر سنة من غير اعتبار الكبار في سنه ووفاته صلى الله عليه وسلم مكتوب صلى الله عليه عنها.
يعود إلى الضمير فاتي صلى الله عليه وسلم عنها يعني عائشة.
ولم يتزوج بكرا غيرها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها تكني بني أختك عبد الله بن الزبير، وكانت تقيا.
لم يلد لها ولد، إنها لم يلد لها ولد.
وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. نزلت قراءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، ومات في المدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة الثلاثاء 17، خلت من رمضان، ودفنت في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، وكان خليفة مروان في المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث طهارة المني، والقول بطهارة المني هو مذهب الشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث، إلا من خرج عن ما اقتضاه الحديث بالتمذهب. فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المني نجس، وهم مالك وأبو حنيفة، والقول الأول هو الأصح.
المني ظاهر ليس بنجس، وإنما يغسل ويفرك من أجل التنزه فقط، يعني التنظف فقط لا لأنه نجس.
قال: والقول الأول هو الأصح لما يأتي أولا، أن المني هو أصل الإنسان الذي خلق منه، كما في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين.
كيف يخلق الإنسان من شيء نجس؟ إنما يخلق من شيء طائر.
ثانيا: أن هذا الماء هو أصل ابن آدم، والله تعالى يقول: لقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه إياهم أنه جعل أصلهم طاهرا. ثالثا: أن مما يدل على طهارة المني أن عائشة رضي الله عنها كانت تحطه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتركه بظفرها وتكتفي بذلك، وهذا يدل على طهارته. رابعا: أنه لو كان نجسا لما اكتفت بتنظيف الثوب منه بالفرك، بل كان لا بد من الغسل، فحينما اكتفت بالفرك إذا كان يابسا دل ذلك على أمرين: الأول طهارة المني، والثاني رواية الغسل لا تدل على أنه لنجاسته بل للتنظف. خامسا: من الفوائد، وقد ورد في حديث
للتنظيف للتنظف أفضل أفضل صح؟
خامسا: وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المني ليس بنجس، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. هذا استدل به من يرى طهارة المني، أما من يرى نجاسته وهم المالكية والحنفية فليس لهم دليل واضح، وإنما استعملوا في ذلك القياس، فقالوا: إنه يخرج من مخرج البول وهو نجس. وعلى هذا يكون المني نجسا لجريانه من مجرى النجاسات، ودل عليه بأن هذا قياس في مقابلة
رد عليه
ورد عليهم بأن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص النص غير جائز، بل الحق الأخذ بالنص وترك القياس في هذه الحالة. أما قولهم اعتذارا عن رواية الفرك أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو قول باطل، لأن المني الحاصل من الجماع مني طالق بمني زوجاته، وعلى هذا فلا دليل على الخصوصية، والقول بطهارته هو الحق إن شاء الله. انتهى كلام الشيخ أحمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي السمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل في البول الجارية ويرش في بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال سليمان الصنعاني رحمه الله تعالى: أبو السمح اسمه إياد بكسر الهمزة مثنات تحتية مخففة بعد الألف دال مهملة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الصنعاني في سوء السلام: وأخرج الحديث وأيضا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية. الحديث قد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين، وذكرت الحديث وفي لفظه: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. انتهى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت وفي الباب أيضا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وحديث علي، وكل هذه الأحاديث وغيرها تفيد أن بول الأنثى يغسل وأن بول الغلام ينضح أو يرش.
وهي إذا كان لم يأكل الطعام، إذا كان إلا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام هذا الطفل فإنه يغسل كبول الجارية أو الطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام.
اشتهاء قيده يقول الاشتهاء.
يأتي الحديث عنه إن شاء الله. تفضل كلام الشيخ.
قال وفي الباب أيضا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وحديث علي رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث وغيرها تفيد أن بول الأنثى يغسل وأن بول الغلام ينضح أو يرش، وهي كما قال عنها البيهقي بأنها إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، الجارية فتية النساء أي صغيرة النساء. قوله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم:
لم تأكل الطعام. المرأة التي لم تأكل الطعام والطفلة الصغيرة التي لم تأكل الطعام، أما إذا أكلت الطعام فهي حالة كحال الذكر، يغسل الثوب منها.
قوله صلى الله عليه وسلم: ويرش من بول الغلام. الرش هو أن يصب عليه الماء باليد من دون نقح. قالوا حتى يتقاطر
النطع يضع ماء هذا الماء.
قالوا حتى يتقاطر من الثوب، والنطع هو رمي الماء باليد على الثوب، وكلاهما لا يصحبه دلك ولا عصر.
إن هذا الدلك والعصر هذا غسل، يسمى غسل.
قد اختلف أهل العلم في حكم بول الجارية وبول الغلام. وماذا يجب فيهما؟ فذهب هذا منه والحنفية والمالكية إلى أنهما يغسلان معا، أي بول الذكر وبول الأنثى كلاهما يغسل. وذهب الحنابلة والشافعية إلى ما أفادته هذه الأحاديث من الرش لبول الغلام الذكر والغسل لبول الأنثى، وحكي النضح فيهما للأوزاعي. والقول الثاني هو الأصح لما أفادته الأحاديث المذكورة والقائلين بالغسل فيهما، وللقائلين بالنقل على بول الذكر دون الأنثى مناظرات واستدلالات، غير أن القائلين بالغسل فيهما مشوا على القياس فقالوا إن بول الذكر مقيس على سائر النجاسات فهو مثلها ولا فرق بينه وبين بول الأنثى، وإن من يذهب إلى القياس ويترك النص الذي جاء عن المشرع مبل له عن ربه سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء وهو الذي شرع ويحكم، ولا يجوز أن يعارض النص الذي يأتي من عند الله بقياسات باردة وأقاويل واهية، وإن الحق هو ما جرى عليه من يفرق بين تطهير بول الغلام وبول الأنثى كما فرق الحديث، فهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، وبالله التوفيق.
أما إذا أكل الطفل الطعام فإنه يغسل بوله، يغسل الثوب من بوله. أما الحديث كله على أنه قبل أن يأكل فينضح، فهو إذا بال على الثوب فإنه ينضح الثوب منه. وأما إذا كانت طفلة لم تأكل الطعام فإنه يغسل بولها سواء أكلت أو لم تأكل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحفته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
ولا تلعب برا، إما اسكتون ولا تلعب برا.
قال الشيخ أحمد رحمه الله أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يقال لها ذات النطاقين، حين جهزت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين خرجا للهجرة بسفرة وعند رحيلهما لم تجد شيئا تربط به، فلم تربط عند حين خرجا للهجرة بسفرة وعند رحيلهما لم تجد شيئا تربط به، فما السفرة فقطعت نطاقها قطعتين، ربطت بإحداهما فما السفرة وتمنطقت بالشق الآخر، فلذلك سميت ذات النطاقين. والنطاق خرقة كانت الواحدة من نساء العرب تشدها على بطنها، وكأن المنطقة مشتقة منها. قال عنها الصنعاني رحمه الله يا أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة وذلك سنة 73، ولم تسقط لها سن ولا
هذا يدل على قوة إيمانها ودينها، حفظ الله أعضاءها، وكما قال بعض السلف نحن قوم حفظنا أعضاءنا في الصغر حفظها الله لنا في الكبر.
ولم تسقط لها سن ولا تغير لها عقل، وكانت قد عميت رضي الله عنها تعالى كلامه الشيخ رحمه الله. قال الشيخ الحافظ أحمد رحمه الله: قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين وهي بنت ست سنين ودخل بها في السنة الثانية بعد موقعة بدر في شهر شوال ولها تسع سنين، فيكون أن أسماء بنت أبي بكر كانت في عام الهجرة لها 17 سنة، وإذا كانت قد توفيت في سنة 73 فهي لها 90 سنة، والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله: أما ما أفاده الحديث في تطهير دم الحيض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض بعد الحك أو الحك أو القرص، وكل منهما متقاربة، فالحد والفرق بالظفر، وقد يكون بشيء يزيل الدم اللاصق كالحجر الذي له حافة. وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم بصلع، وفي رواية بضلع، والظاهر أن هذا يكون مع الماء، وكذلك القرص أن تصب عليه الماء وتحطه أو تحكه بشيء يزيله، إما بظفر أو بحافة حجر أو غير ذلك. واستعمال المواد الموجودة في هذا الزمان كالصابون والماء والذي يزيل البقع، وهو ما يسمى بماء الغسيل، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر يفيد ذلك، كما أفاده حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، الذي قال عنه ابن القطان إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة. فإن بقي شيء من الأثر بعد استعمال هذه الأشياء وبلوغ الجهد في محاولة إزالته، فإن بقي شيء بعد ذلك غيرته بما يستر تلك البقع ويغطيها حتى لا تظهر، وإن فعلت فهو الأحسن، وإن لم تفعل فلا يضر أثره بعد ذلك. وبالله التوفيق.
لا يضر الأثر سواء دم أو كان غائط أو نحو ذلك بعد أن يغسل ويجتهد الإنسان في إزالة هذه البقعة النجسة، لا يضره الأثر، الدين يسر الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت خوله يا رسول الله، فان لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. خرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال الشيخ احمد: قال المحقق الشيخ محمد صبحي حسن حلاق سنده صحيح. قلت: عزوه إلى الترمذي وهم محض، فإنه لم يخرجه البتة، وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن. قال: قلت: أخرج الحديث أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن واحد رضي الله رحمه الله، وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الكفار. قال: قلت: وأورد الألباني الحديث في الصحيحة وذكر أوهاما لبعض العلماء، فانظره لزاما. وقال المحقق: على قول الصنعاني. كذلك أخرج البيهقي لأن فيه ابن لهيعة. قال المحقق: قال المحدث الألباني في الصحيح إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب، فإن من المتقرر فإن من المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيء الحفظ، قد كان يحدث من كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فأخطأ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقبري رحمه الله. فقال الحافظ عبد الغريب بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة الثلاثة عن ابن لهيعة فهو صحيح. قال الشيخ أحمد: أقول إن هؤلاء إنما كانت روايتهم عنه صحيحة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه. والمهم إذا كان الحديث صحيحا وتأيد بموقوفات صحيحة فإن الواجب المصير إليه، وهو أنه إذا غسل بالماء أي دم الحيض وحاولت المرأة تنظيفه ثم بقيت بعد ذلك بقعا فإنه لا يضر ولو سترت البقع شيء يزيل آثرها فهو حسن، وهو مقتضى ما أفاده مجموع الآثار في هذا الباب. وعلى ذلك جرى شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله بعد أن ذكر التفصيل وقال: ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره.
ستر البقعة أو الدم للواقع في الثوب بعد غسله. نعم.
استاذ
الحمد لله.
الحمد لله جزاكم الله خيرا وكتب الله اجر الجميع ونفعنا الله بما نقول ونسمع وجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.